الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروط جمعها أهل العلم في الآتي: الأول أن يكون عالما بالقرآن، لأنه إن فسر عن غير علم بالقرآن ربما جهل أن هذه الآية قد بينت في موضع آخر، قد فسرتها آية أخرى. الثاني أن يعلم السنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة. الثالث أن يكون عالما بلغة العرب، بلغة العرب، لأنه إذا كان عالما بلغة العرب أمكنه الاستنباط، وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها ونحوها وبلاغتها ونحو ذلك لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. فإن كان يجهل المفردات أصلا وتراتيب الكلام والنظم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى التفسير أصلا. الرابع أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم، وهي أصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث. أما أصول الفقه فلأن فيها تقرير قواعد أصول التفسير، وأما أصول اللغة فلأن بها معرفة كيف يفسر على مقتضى اللغة، وقد يكون اللفظ له دلالة في اللغة لكنه نقل إلى دلالة شرعية أو إلى دلالة عرفية. فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في أصول اللغة لغوية عرفية شرعية دخله الخطأ، وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. أما أصول الحديث حتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن الصحابة، لهذا غلط العلماء الفيروز أبادي صاحب القاموس في كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس وسماه تنوير المقباسي، الباء تنوير المقباسي من تفسير ابن عباس، جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن ابن عباس، طريق السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي سعيد أو عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه طريق أوهى الطرق عن ابن عباس. فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد فإنه جهل ذلك ونسب لابن عباس ما هو منه فراء. نعم، ها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، لهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير وابن كثير والبغوي بل وابن أبي حاتم ونحو ذلك من إرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث ربما كانت ضعيفة لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. مثال ذلك حديث السدي صاحب تفسير، السدي صاحب تفسير له تفسير يفسر باستنباطه ويفسر وينقل عن غيره، يروي التفسير عنه أصباط بن نصر، يروي التفسير عنه أصباط بن نصر. السدي فيه ربما كلام، وأصباط بن نصر أيضا فيه كلام ربما ضعف بل جعل ممن انتقد على مسلم إرادة حديثهم، فيأتي فيقول هذا الإسناد حسن بل ربما يقول هذا ضعيف، وهذا عند العلماء بالتفسير هذا من أجود الأسانيد بل هو أجود أسانيد تفسير السدي، وإن كان أصباط فيه كلام فذاك الكلام فيه في الحديث، أما في العناية بالتفسير فله به خصوصية خاصة تفسير السدي وقد نقله عن كتابه وحفظه، ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا راوي تفسير السدي، مثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يأتي كثيرون يقولون علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس فهذا منقطع فالتفسير ضعيف، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يعلقه في التفسير عن ابن عباس في صحيحه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم آنفا أن الواسطة هي مجاهد وهي وجادة يعرف العلماء هذا. فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسانيد المفسرين، بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك. نعم، إن أصول التفسير أصول المصطلح مصطلح الحديث تنطبق على أسانيد المفسرين إلى حد ما، لكن ليست على إطلاقها. أحيانا يكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين لكن مروية من جهة الشرف، مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس الذي فيه حدثني أبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس، إسناد يكثر في تفسير ابن جرير، وهذا إسناد وإن كان ضعيفا من جهة ضعف الرجال بجهالة بعضهم وعدم معرفته، لكن اعتمده العلماء لأجل أن الغرض من ذكر هذا جهة الشرف، وهذا له تفصيل، يعني أن يشرف الراوي بالرواية عن أبيه وأنهم رووا التفسير دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيره، فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه. لكل حال هذا المقام له مزيد تفصيل. أيضا من الشروط، لأننا نتكلم عن شروط الاستنباط صحيح، من الشروط أن يكون عالما بتوحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجوز له أن يفسر، فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم، ولذلك جعل التفاسير المبتدعة جميعا في تفاسير آيات الصفات أو التوحيد من التفاسير بالرأي المذموم، لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموا. أضاف بعضهم إلى الشروط وهو محل تأمل العلم بأحوال العرب، العلم بأحوال المشركين وأحوال العرب في أمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقات بعضهم ببعض ونحو ذلك. وأضاف بعضهم العلم بأسباب النزول، وأضاف آخرون العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. نعم، التابعون اجتهدوا والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم، فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول التائب. وإن حصل من بعضهم اجتهاد عن غير دليل ولا برهان أو يرده الدليل فإنه يرد عليه، كما رد على مجاهد بعض تفاسيره، وإن كان هو مجاهد رد عليه بعض التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه فسر المقام المحمود بإدلاته عليه الصلاة والسلام على العرش. وهذا وإن كان أهل السنة يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه ردا على أهل التجهم، وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين ونحو ذلك مما بيانه في التوحيد، لكن هذه الخصوصية في التفسير لم تروى إلا عن مجاهد، ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله، لكن لم يدل دليل على هذا الاستنباط، بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في يوم القيامة. لهذا نقول الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابة، كثير في التابعين، كثير في من بعدهم، ولا يجوز إلا بشروط، وإلا خرج إلى التفسير بالرأي المذموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروط جمعها أهل العلم في الآتي: الأول أن يكون عالما بالقرآن، لأنه إن فسر عن غير علم بالقرآن ربما جهل أن هذه الآية قد بينت في موضع آخر، قد فسرتها آية أخرى. الثاني أن يعلم السنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة. الثالث أن يكون عالما بلغة العرب، بلغة العرب، لأنه إذا كان عالما بلغة العرب أمكنه الاستنباط، وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها ونحوها وبلاغتها ونحو ذلك لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. فإن كان يجهل المفردات أصلا وتراتيب الكلام والنظم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى التفسير أصلا. الرابع أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم، وهي أصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث. أما أصول الفقه فلأن فيها تقرير قواعد أصول التفسير، وأما أصول اللغة فلأن بها معرفة كيف يفسر على مقتضى اللغة، وقد يكون اللفظ له دلالة في اللغة لكنه نقل إلى دلالة شرعية أو إلى دلالة عرفية، فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في أصول اللغة لغوية عرفية شرعية دخله الخطأ، وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. أما أصول الحديث حتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن الصحابة، لهذا غلط العلماء الفيروزابادي صاحب القاموس في كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس وسماه تنوير المقباسي، الباء تنوير المقباسي من تفسير ابن عباس، جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن ابن عباس، طريق السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي سعيد أو عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه طريق أوهى الطرق عن ابن عباس. فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد فإنه جهل ذلك ونسب لابن عباس ما هو منه فراء. نعم، ها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، لهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير وابن كثير والبغوي بل وابن أبي حاتم ونحو ذلك من إرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث ربما كانت ضعيفة لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. مثال ذلك حديث السدي صاحب تفسير، السدي صاحب تفسير له تفسير يفسر باستنباطه ويفسر وينقل عن غيره، يروي التفسير عنه أصباط بن نصر، يروي التفسير عنه أصباط بن نصر. السدي فيه ربما كلام، وأصباط بن نصر أيضا فيه كلام ربما ضعف بل جعل ممن انتقد على مسلم إرادة حديثهم، فيأتي فيقول هذا الإسناد حسن بل ربما يقول هذا ضعيف، وهذا عند العلماء بالتفسير هذا من أجود الأسانيد بل هو أجود أسانيد تفسير السدي، وإن كان أصباط فيه كلام فذاك الكلام فيه في الحديث، أما في العناية بالتفسير فله به خصوصية خاصة تفسير السدي وقد نقله عن كتابه وحفظه، ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا راوي تفسير السدي، مثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يأتي كثيرون يقولون علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس فهذا منقطع فالتفسير ضعيف، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يعلقه في التفسير عن ابن عباس في صحيحه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم آنفا أن الواسطة هي مجاهد وهي وجادة يعرف العلماء هذا، فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسانيد المفسرين بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك. نعم، إن أصول التفسير أصول المصطلح مصطلح الحديث تنطبق على أسانيد المفسرين إلى حد ما لكن ليست على إطلاقها، أحيانا يكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين لكن مروية من جهة الشرف، مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس الذي فيه حدثني أبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس، إسناد يكثر في تفسير ابن جرير وهذا استثناد وإن كان ضعيفا من جهة ضعف الرجال في جهالة بعضهم وعدم معرفته، لكن اعتمده العلماء لأجل أن الغرض من ذكر هذا جهة الشرف، وهذا له تفصيل، يعني أن يشرف الراوي بالرواية عن أبيه وأنهم رووا التفسير دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيره، فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه. لكل حال هذا المقام له مزيد تفصيل. أيضا من الشروط، لأننا نتكلم عن شروط الاستنباط صحيح، من الشروط أن يكون عالما بتوحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجز له أن يفسر، فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم، ولذلك جعل التفاسير المبتدعة جميعا في تفاسير آيات الصفات أو التوحيد من التفاسير بالرأي المذموم، لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموا. أضاف بعضهم إلى الشروط وهو محل تأمل العلم بأحوال العرب، العلم بأحوال المشركين وأحوال العرب في أمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقات بعضهم ببعض ونحو ذلك. وأضاف بعضهم العلم بأسباب النزول، وأضاف آخرون العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. نعم التابعون اجتهدوا والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم، فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول التائب. وإن حصل من بعضهم اجتهاد عن غير دليل ولا برهان أو يرده الدليل فإنه يرد عليه، كما رد على مجاهد بعض تفاسيره، وإن كان هو مجاهد رد عليه بعض التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه فسر المقام المحمود بإدلاته عليه الصلاة والسلام على العرش. وهذا وإن كان أهل السنة يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه ردا على أهل التجهم، وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين ونحو ذلك مما بيانه في التوحيد، لكن هذه الخصوصية في التفسير لم تروى إلا عن مجاهد، ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله، لكن لم يدل دليل على هذا الاستنباط، بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في يوم القيامة. لهذا نقول الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابة، كثير في التابعين، كثير في من بعدهم، ولا يجوز إلا بشروط، وإلا خرج إلى التفسير بالرأي المذموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.